ولو كنت متخذا من الناس قليلا لاتخذت غير بطن قليلا، ولكن قلة الإسلام
ولكن خلت
قلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوفة في هذا المسجد غير خوفة أبي بكر.
نعم.
قوله ولا بقوة الإسلام كذا للأكثر وللأصيل ولكن قوة الإسلام.
نعم. قوله ولكن لما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لأبي بكر من فضل فقال ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام، ولكن أخوة الإسلام. قال كذا للأكثر وللأصيل ولكن قوة الإسلام، ولكن قوة الإسلام، يعني بحذف ماذا؟ الألف. قال
بحذف الألف كأنه نقل حركة الهمزة إلى النون وحذف الهمزة.
نعم، كأنه نقل حركة الهمزة إلى النون وحذف الهمزة. ولكن قوة الإسلام واضح، ولكن قوة الإسلام. قال
فعلى هذا يجوز ضم النون لكن كما قال ابن مالك.
نعم، فعلى هذا يجوز ضم نون لكن، يعني لكن هنا نضم ماذا؟ النون. لكن قوة الإسلام، لكن قوة الإسلام، يعني بدون دون التسكين، إنما هي مضمومة. قال
وخبر هذه النون محذوف والتقدير أفضل كما وقع في حديث ابن عباس الذي بعده.
يعني أين خبر هذه الجملة ولكن قوة الإسلام؟ أين خبرها؟ خبرها محذوف تقديره أفضل، ولكن قوة الإسلام أفضل كما وقع في حديث ابن عباس.
ولكن فيه قلة الإسلام
واضح، ولكن فيه قلة الإسلام، حديث الذي بعد الحديث الأول، ولكن قلة الإسلام. ثم قال ماذا؟ أفضل، هنا تتمت حديث ابن عباس، ولكن قلة الإسلام أفضل. إذن هذا هو الخبر. قال
ويجمع في ذلك من الإشكال وبيانه في كتاب المناقب إن شاء الله تعالى.
هناك سيأتي الإشكال الذي ورد في هذا الحديث وبعض المسائل المتعلقة به. قلت قال علي القاري في المرقاة في المجلد العاشر في 69 و300 قال القاضي عياض الخليل الصاحب. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولكن أخوة، وقال ولكن خلة الإسلام، أليس كذلك؟ ما معنى الخلة هذه؟ وماذا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الخلة التي نفاه لما قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام؟ فما هي هذه الخلة التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت أنه لو كان متخذا خليل لاتخذ أبا بكر؟ ما هذه الخلة؟ الخلة الخليل الصاحب الواد الذي يفتقر إليه، الصاحب الذي يتودد، الذي يتودد إليه. قال الذي يفتقر إليه ويعتمد في الأمور عليه، ويعتمد في الأمور عليه. فإن أصل التركيب من الخلة، أصل تركيب الخليل من ماذا؟ مأخوذ من الخلة بالفتح. ما هي الخلة؟ وهي الحاجة. الخلة معناها الحاجة. والمعنى يعني معنى الحديث لو كنت متخذا من الخلق خليلا أرجع إليه في الحاجات وأعتمد عليه في المهمات لماذا؟ لاتخذت أبا بكر خليلا. ضعوها بين قوسين، لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني هذا هو الحديث. ولكن الذي ألجأ إليه وأعتمد عليه في جملة الأمور ومجامع الأحوال من هو؟ الله جل جلاله، هو الله تعالى، هذا الذي تعتمد عليه في جميع الأمور، وهذا الذي تلجأ إليه إن أصابتك الهموم والغموم، هو الذي يرجع إليه في جميع الأمور في كبيرها وصغيرها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت بأنه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن هذه الخلة لا تجوز إلا لمن؟ إلا لله جل جلاله، إلا لله، وهي أنك تعتمد وتلجأ ولا تتوسل وترجو إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وإنما سمي إبراهيم، وإنما سمي إبراهيم عليه السلام خليلا من الخلة. كلكم يعلم بأن إبراهيم سماه الله سبحانه وتعالى الخليل، أليس كذلك؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الله اتخذ إبراهيم خليل. قال: وإنما سمي إبراهيم عليه السلام خليلا من الخلة بالفتح التي هي الخصلة، يعني سمي بذلك. لماذا سماه الله بالخليل؟ لأنه صاحب الخصال. أي خصال هذه؟ الخصال الحسنة التي سيأتي بيانها، التي هي الخصلة، فإنه تخلق بخلال حسنة اختصت به، إن له كما تعلمون من الأوصاف التي اختص بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو من التخلل، فإن الحب تخلل شغاف قلبه، يعني سيطر على من؟ على قلب إبراهيم عليه السلام. حب من؟ حب الله جل جلاله سيطر على قلبه، ولهذا لا يقدم أي قول على قول من؟ على قول الله تعالى، ولو عارض قول أبيه، ولو عارض قول من؟ قول قومه، كما تعلمون من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: واستولى عليه، أو من الخلة. كل هذه معاني للخليل، عرفتم؟ كل هذه معاني لمعنى الخليل. أو من الخلة، من حيث إنه عليه السلام كان يفتقر حال الافتقار، ما كان يفتقر، من حيث إنه عليه السلام ما كان يفتقر حال الافتقار إلا إليه، إلا لمن؟ إلا لله جل جلاله. وما كان يتوكل إلا عليه، وما كان يتوكل إلا عليه، على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فيكون فعيل بمعنى فاعل، خليل بمعنى فاعل. ما معنى فاعل؟ يعني بمعنى فاعل هذه الخلة، عرفتم؟ لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، هنا خليل بمعنى فاعل، يعني هو فاعل هذه الخلة، وهي التوكل على الله واللجوء إليه إلى آخره. قال: وفي الحديث بمعنى مفعول، لأن الله الحديث ما هو؟ واتخذ الله إبراهيم خليل، فهنا الاتخاذ من من؟ من الله تعالى، إذن إبراهيم مفعول، أليس كذلك؟ في موقع مفعول، وفي الحديث بمعنى مفعول، انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في 53 و500، اسمعوا إلى هذه الفائدة، قال رحمه الله: الخلة هي المحبة المبالغة والمخللة لمسالك الروح من القلب والجسد، يعني أعلى مراتب الحب الذي يتخلل الروح والقلب والجسد، هذه هي الخلة. قال: لمسالك الروح من القلب والجسد، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، وبهذا سمي الخليل خليلا. قال: قد تخللت مسلك الروح مني، وبهذا سمي الخليل خليلا، وهذا لا يصلح لغير الله. وهذا لا يصلح لغير الله، يعني هذه المحبة التي تصل إلى هذه الدرجة بأنه يقدم قول المحبوب على كل قول كائن من كان، هذه لا تصلح إلا لمن؟ إلا لله. فلا يجوز الإنسان أن يجعل هذه المحبة لغير الله جل جلاله، وإنما يصلح للمخلوق المحبة. أنت تقول: أحب فلان، هذا لا بأس به. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من كان منكم قد أحب فلان فليخبر. إذن المحبة جائزة، والأحاديث في ذلك كثيرة. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إذن المحبة مطلوبة بين المسلمين، وهي محبة أخوة الإسلام. أما الخلة فهذه لا تجوز إلا لمن؟ لله جل جلاله. قال: وإنما يصلح للمخلوق المحبة، وهي درجة دون الخلة. فلهذا اقتصر صلى الله عليه وآله وسلم على الأخوة والمودة، ولهذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الأخوة والمودة، وهي أخوة الإسلام. هذه أخوة ماذا؟ الإسلام، المشار إليها في حديث ابن عباس الذي خرجه هنا، الذي خرجه هنا، يعني: ولكن خلة الإسلام أفضل، يعني محبة الإسلام. عرفتم؟ هذا هو المراد. نعم.
وبين حديث ابن عباس أيضا أن ذلك كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا مما يؤخذ من حديث ابن عباس، لأن هذا كان آخر كلام، أو من آخر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الثناء على من؟ على أبي بكر: ولو كنت متخذا خليلا من الناس، إلى آخره. وهنا بيّن بأنه كما في حديث ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه، يعني هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم، في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه. وبينت لكم بأن عصب الرأس فيه فائدة جليلة لمن كان أصيب برأسه، فإن هذا مما فيه تخفيف لألم الرأس. قال:
وذلك كما فلذلك استثنى خوخته بخلاف غيره.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
وقد قيل إن ذلك من جملة الإشارة لاستثنائه كما سيأتي أيضا.
نعم، وهذا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. نعم، قوله غير خوخة أبي بكر قال كذا للأكثر، أما الكشمهني فماذا قال؟ إلا خوخة أبي بكر، إلا خوخة أبي بكر، وكلاهما بمعنى. قلت وما يستفاد من الحديثين. الآن نشرع في بيان الفوائد التي نستنبطها من هذين الحديثين، أما الفوائد الأخرى التي سيأتي بيانها كل فائدة في مكانها، أما هذه الفوائد التي قد لا تذكر إلا في هذا الموطن. فنقول ما يستفاد من الحديث، أولا أن المساجد تصان عن تطرق الناس إليها، أن المساجد تصان عن تطرق الناس إليها في خوخات ونحوها، في خوخات ونحوها إلا من أبوابها. هذا الأصل، أن المسجد يدخل إليه من بابه ولا تجعل له فتحات أخرى، كل واحد يجعل له خوخة يمر منها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بسد جميع الخوخات إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قلنا ونحوها إلا من أبوابها، إلا من حاجة مهمة، إلا من حاجة مهمة، قاله الإمام النووي، يعني قال هذه الفائدة الإمام النووي. ثانيا في الحديث التعريض بالعلم للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله خير عبدا بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، ما قال بأن الذي خير من؟ ما قال أنا، أليس كذلك؟ بل عرض، إن هذا فيه تعريض كما هو واضح بين. إذن يجوز الإنسان وللعالم أن يعرض بالعلم، بمعنى أنه إذا وجد أن في المجلس من هو صاحب معصية فيحاول أن يعرض بهذه المسألة بشكل غير مباشر حتى يشعر هذا الرجل، أو كان عنده أمر إن تكلم فيه أدى إلى مفسدة فيحاول أيضا أن يعرض من باب الفائدة حتى تعوم هذه الفائدة. في الحديث التعريض بالعلم للناس، وإن قل فهماؤه، يعني وإن قل من الناس من كان يفهم هذا التعريض، خشية أن يدخل عليه مساءة أو حزن، يعني إذا شعر أن هذا الكلام قد يدخل على قلب هذا المسلم الحزن والسوء فيحاول أن يعرض إذا كان الأمر لا بد منه، أليس كذلك؟ ولا يقول هذا الكلام مباشرة حتى لا يتأثر وينفر، فيحاول أن يعرض، وهذا من الفقه في الدين، هذا من الفقه في الدين، لأن هذا مما يعتبر عند العلماء من باب المصالح ومن باب المفاسد. فالعالم متى يتكلم في المسألة ويجهر بها، ومتى يتكلم بالمسألة من غير جهر، هذا كله يعود إلى المصلحة وإلى المفسدة التي يراها هذا العالم الذي يتكلم ويبين للناس أحكام الله جل جلاله. قاله المهلب. ثالثا، يعني هذا الذي قلناه ثانيا، ثالثا أنه لا يستحق أحد العلم حقيقة إلا من فهم. فرق بين العالم وفرق بين الحافظ. العالم لا يقال بأن فلان عالم إلا إذا كان فاهم، أما الحافظ لا يقال بأنه عالم، وهذا من الجهل الذي يقع فيه بعض الناس. إنسان حافظ لكتاب الله لا شك أن هذا نور، لكن لا يقال بأن هذا عالم ما دام حفظ كتاب الله يستطيع أن يفتي الناس أبدا، هذا خطأ فادح، لأنه ليس أهل للإفتاء، لأن الإفتاء هناك آلة لا بد أن تتحقق وأمور لا بد أن تتحقق بالمفتي حتى يكون مفتيا. أما الحافظ لكتاب الله هذا حافظ، ولا يقال بأنه عالم، وشتان بين الحافظ والعالم. الحافظ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لو فرضنا أنه يحفظ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبا داود ويحفظ المسند، هذا حافظ. الفاهم هو الذي يستطيع أن يستنبط من هذه النصوص ويفهم هذه النصوص، هذا هو العالم. ولهذا انظروا إلى كلام أبي سعيد ماذا قال عن أبي بكر: كان أعلمنا. لماذا؟ لأنه فهم. إذن العلة هي في الفهم لا في الحفظ، وإن كان الحفظ مطلوب لطالب العلم لا شك في ذلك، لكن أعني بذلك أنه لا يوصف من كان حافظ بالعلم إلا إذا كان مع هذا الحفظ فهم واستنباط ودقة وتحققت فيه علوم الآلة وعلوم الاجتهاد، بعد ذلك يقال بأنه عالم. أما أنه مجرد حافظ أبدا، أليس كذلك؟ انظر إلى هذه الفائدة وما يستفاد من الحديث، أنه لا يستحق أحد العلم حقيقة إلا من فهم، والحافظ لا يبلغ درجة الفهم، الحافظ لا يبلغ درجة الفهم، وإنما يقال للحافظ عالم بالنص، لا يقال عالم في النص، عالم بالنص، يعني عالم بهذا النص، يعلم بأن هناك نص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد إلى آخره، عالم بأن كذا. لكن ما هي الأحكام التي يستطيع أن يستنبطها؟ ما هو الخلاف الذي دار بين أهل العلم؟ ما هو الراجح في هذه المسألة؟ ما هو الأمر الذي يستطيع أن يطبقه على هذه النوازل التي تحدث؟ هذه لمن؟ هذه للعالم الذي هو عالم بالتأويل بالتفسير بالفهم، يفهم النصوص يستطيع أن يستنبط. أما الحافظ فلا، تفرق، لا يخلط الإنسان بين الحافظ، والله أنا أريد أن أستفتي فلان في مسألة أذهب إلى حافظ، لا، أذهب إلى عالم وإن كان لا يحفظ الكتاب والسنة كما يحفظ ذاك، لأنه سنبين بأن العالم يجب عليه أن يحفظ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام الغالب منها. أما أنه يحفظ جميع الكتاب والسنة بعد ذلك يقال بأنه عالم، أبدا، لا يقول هذا أحد من الأصوليين، وهذا سنبينه إن شاء الله في مكانه في أصول الفقه، حتى يفرق بين العالم وبين الحافظ، شتان بين العالم والحافظ. ولا شك أن الحفظ مطلوب كما قلنا وهو أمر مرغب فيه، لكن لا نقول بأن هذا الحافظ هو عالم، عرفتم؟ وإنما يقال للحافظ عالم بالنص لا بالمعنى، لأنه سيصبح نسخة، أليس كذلك؟ مكرر. لكن الذي نريد فهم مع الحفظ، أما حفظ من دون فهم لا شك أن هذا قصور. ولهذا السلف كانوا يهتمون بماذا؟ بفهم النصوص. ولهذا كان أحدهم لا يتجاوز الآية من القرآن حتى يفهمها ويطبقها. نعم، ما الفائدة أنني أحفظ ولا أطبق، وأنا أقرأ وأعصي ما أقرأ وأخالف ما أقرأ، ما الفائدة؟ لا شك أن هذا كالحمار يحمل أسفار لا يفهم. ولهذا الحفظ غالبا يعطى لصغير السن حتى يزداد، فإن هذا رسوخ بعد ذلك يتدرج في الفهم. أما الكبير فالغالب فيه أن يقدم الحفظ على الفهم ثم يشارك معه الحفظ، لأن الحفظ مطلوب كما قلت لك، وخاصة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام من جهة الاستنباط إذا أراد أن يصل إلى مرتبة العلماء المجتهدين. وإن أراد أن يحفظ كتاب الله فهذا نور لا شك، الذي يحفظ كتاب الله فهو على خير عظيم، وكذلك الذي يحفظ سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أنا أريد أن أفرق بين الحافظ والفاهم كما فرق العلماء، نقول لا بالمعنى والتأويل. ألا ترى أن أبا سعيد جعل لأبي بكر مزية بفهمه؟ ماذا قال أبو سعيد؟ وكان أبو بكر أعلمنا. كيف جعل مزية الفهم أنه فهم ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله خير عبدا بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، علم بأنه يريد نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا وصفه بالعلم مع أن الصحابة كانوا معه وكانوا يسمعون النصوص. هذا النص، أليس هناك جمع كبير من الصحابة كانوا يسمعون النص؟ لا شك. لكن لماذا اختص أبا بكر بالفهم؟ اختصه بالفهم لأنه علم معنى النص بخلاف بقية الصحابة. وضح لكم؟ ألا ترى أن أبا سعيد جعل لأبي بكر مزية بفهمه، أوجب له بها العلم حقيقة، أوجب له بها العلم حقيقة، وإن كان قد أوجب العلم، يرحمك الله، وإن كان قد أوجب العلم للجماعة. لا شك أن الصحابة هناك من كان عالم، وهناك من كان حافظ كأبي هريرة وغيره، لكن جعل أبا بكر أو جعل لأبي بكر هذه المزية لأنه فهم النص. إذن العالم والفاهم للنصوص، وإن كان مع هذا الفهم حفظ فنور على نور. رابعا، وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أعلم الصحابة. أعلم الصحابة من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا سعيد شهد له بذلك بحضرة جماعتهم، يعني بحضرة جماعة من الصحابة، ولم ينكر ذلك عليه أحد. ما في أحد أنكر قال لا يا أبا سعيد أبو بكر ليس أعلم الصحابة، بل هناك فلان وفلان. أقروا أبا سعيد على قوله، فدل هذا على أنه إجماع، أليس كذلك؟ لأن أبا بكر أعلم هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا واضح بين، والنصوص في ذلك كثيرة التي دلت على أن أبا بكر أعلم الصحابة. يكفي بذلك الخلاف الذي دار بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال ابن عباس لولا أن الله ثبت أبا بكر لذهب الإسلام، أليس كذلك؟ ذهب الإسلام، لم يبقى أحد. ولكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ثبت في ذلك المكان، لما ارتد بعض الناس وخرج المنافقون وامتنعوا ناس من الزكاة وحصلت الفتنة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتجهيز جيش أسامة، الأمر عظيم، هل أرسل جيش أسامة للقتال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أقاتل المرتدين؟ أمر عظيم، فتنة عظيمة. ولهذا جعل الجيش يستمر فيما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال وقام بمقاتلة من؟ المرتدين. حتى أن عمر لم يرضى بهذا فقال له تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. استدل عمر بماذا؟ بالنص. فقال له أبو بكر منكرا عليه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في القرآن. فهنا استدل أبو بكر بالنص، فقال عمر والله لما رأيت أن أبا بكر انشرح صدره لذلك علمت أنه الحق فانشرح صدري لذلك فقاتل مع أبي بكر. ولا شك أن هذا في هذا القتال خير، وهذا إن دل على فقه أبي بكر وعلى علمه، وفي ذلك نصوص كثيرة تدل على فقه هذا الشيخ وفقه هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلت لكم الثناء على أبي بكر والنصوص في ذلك كثيرة جدا قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل دل على ذلك القرآن. قلنا خامسا وفيه الحظ، وفيه الحظ على اختيار ما عند الله والزهد في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الله خير عبدا بين ما عنده، خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، فهذا فيه حظ، أليس كذلك؟ على تر الدنيا والزهد فيها، وفيه الحظ على اختيار ما عند الله والزهد في الدنيا والإعلام بمن اختار ذلك من الصالحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأعلم الصحابة بمن اختار ذلك من الصالحين، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اختار ما عند الله وهو أفضل الصالحين وأعلم. سادسا وفيه أن على السلطان شكر من أحسن صحبته، على الحاكم أن يشكر من أحسن صحبته ومعونته بنفسه وماله، والاعتراف له بالمنة، والاعتراف له بالمنة، واختصاصه بالفضيلة التي لم يشارك فيها غيره، أو التي لم يشارك فيها، يعني يختص هذا بفضيلة لا يشارك فيها غيره. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فإنه بين بأن له المنة إن كانت هناك منة، أليس كذلك؟ هاجر معه وصبر من بداية دعوته إلى النهاية، وهو يكافح ويكابد تلك المصائب وما يجد من أجل هذه الدعوة إلى الله سبحانه، إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا السلطان إذا صبر معه شخص فعليه أن يثني عليه وأن يحسن إليه، لا أنه يفعل به الأفاعيل. سابعا وفيه أن الخليل فوق الصديق والأخ، الخلة فوق الصداقة وفوق الأخوة، وهو واضح بين. ثامنا فيه استئلاف النفوس، فيه استئلاف النفوس بقوله ولكن أخوة الإسلام أفضل، هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستألف قلب أبي بكر، لأنه لما قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر سكت، قد يبقى في النفس شيء، لكن قال ولكن أخوة الإسلام، هنا حتى يستألف قلب أبي بكر ويستألف قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. قال جميع ما مضى ابن بطال، يعني كل الذي مضى بيانه من النقاط قاله من؟ ابن بطال رحمه الله. تاسعا فيه جواز الخطبة جالسا، يعني يجوز للخطيب أن يقوم على المنبر وأن يخطب الناس وهو جالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا ورد فيه؟ لما قام فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، قعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، إذن يجوز الخطيب أن يخطب وهو جالس للحاجة، فيه جواز خطبة جالسا للحاجة. عاشرا قال ابن رجب في فتح الباري وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى سبب براءته من خلة المخلوقين. اسمعوا إلى هذه الفائدة وإلى هذه الدقيقة. من خلة المخلوقين وهو أن الله اتخذ خليل، أن الله اتخذه خليلا لنفسه، لأنه بين لماذا تبرأ من هذه الخلة، بين بأن الله اتخذه خليلا. قال وهو أن الله اتخذه خليلا لنفسه كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومن كان خليلا لله فلا يصلح أن يخالل بشرا. الذي يكون خليل لله لا يصلح أن يخالل بشرا. ومن هنا قيل إن إبراهيم عليه السلام إنما أمر بذبح ولده إسماعيل، يعني من هذا الباب. بعضهم قال بأن إبراهيم إنما أمر بذبح إسماعيل لماذا؟ لهذه الخلة، كما سيأتي بيان هذه المسألة. انظروا إلى هذه الفائدة. قال إن إبراهيم عليه السلام إنما أمر بذبح ولده إسماعيل لتفريغ قلبه من محبته، حتى يصبح هذا القلب فارغ لحب من؟ لحب الله سبحانه وتعالى. هذا في من؟ في إبراهيم. لتفريغ قلبه من محبته، يعني محبة إسماعيل، وشدة تعلقه به. لماذا؟ لأنكم تعلمون بأن إسماعيل رزق لإبراهيم على كبر ولا على صغر؟ على كبر، أليس كذلك؟ حيث وهب له على الكبر. فالذي يؤتى هذا الابن وهو كبير، الغالب أنه سنوات وهو لم يكن له ولد، فأول ما يرزق لا شك أن القلب يهفو إلى هذا الولد، وخاصة إذا بلغ أشده وصار رجل يصلح أن يعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن القلب يكون أرغب وأدعى لمحبة ذلك الغلام. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يفرق قلب إبراهيم من محبة أي إنسان من جهة الخلة، فأراد أن يبين له بأن محبة الله سبحانه وتعالى أعلى من محبة هذا الولد الذي رزقته على كبر، أليس كذلك؟ فاختبره الله جل جلاله وهو يعلم بما في قلبه وما سيحصل. فماذا فعل؟ فلما بادر إلى اضطجاعه وإخراجه من قلبه، خلاص أراد أن يخرجه من قلبه، لما بادر إلى اضطجاعه وإخراجه من قلبه امتثالا لأمر الله وطاعته، أسقط عنه ذبحه بعد ذلك. أسقط الله سبحانه وتعالى ذبحه عنه بعد ذلك. لماذا؟ قال لأنه لم يكن المقصود، لأنه لم يكن المقصود إراقة دمه، ليس هذا المقصود، بل تفريغ محل الخلة منه حتى لا تزاحم خلة الواحد الأحد، محبة الولد، حتى لا تزاحم خلة الواحد الأحد محبة الولد. انتهى كلامه رحمه الله. يعني لهذا أمره بذبحه، ولهذا بادر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبحه ولم يتردد. وهذا إن دل على عظم طاعة إبراهيم لربه سبحانه وتعالى، وأنه يبادر، ولهذا اتخذه الله خليلا، أليس كذلك؟ رغم أن هناك أنبياء كثر، ولكن اتخذ الله إبراهيم ومحمد عليهما أفضل الصلاة والسلام خليلين، أليس كذلك؟ اتخذهما خليله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الابواب
والمساجد. نعم، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في ابواب المساجد من كتاب الصلاة. قال باب الابواب والغلق للكعبة والمساجد، وهذه مسألة مهمة، وهي مسألة اتخاذ ابواب وكذلك مغاليق تغلق بها. هل تغلق هذه المساجد او لا تغلق؟ هذه من الامور المتعلقة بماذا؟ باحكام المساجد، اليس كذلك؟ قال الامام البخاري، قال ابو عبد الله يعني الامام البخاري، قال ابن ابي مليكة، واسمه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي مليكة. عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي مليكة، واسم ابي مليكة زهير ابن عبد الله ابن جدعان التيمي، ابن جدعان التيمي، هذا هو اسم ابن، هو هذا اسم من؟ ابي مليكة. اما اسم ابن ابي مليكة فهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي مليكة. نعم.
يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وابوابها.
نعم.
قال حدثنا سلمان وقتيبة قال حدثنا حماد.
يا عبد الملك، من يريد بعبد الملك هنا؟ ابن جريج يريد، لأنه قال عن ابن جريج قال قال لي ابن ابي مليكة يا عبد الملك، يعني يا ابن جريج يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. وسيأتي بيان هذا التعليق وهذا الحديث. نعم. أبو النعمان هو محمد بن فضل السدوسي، محمد بن فضل السدوسي. نعم.
وقتيبة
بن سعيد قد مر معنا مرارا وتكرارا. نعم. أيوب السختياني، أيوب السختياني مر علينا أيضا مرارا وتكرارا.
صلى الله عليه وسلم قد مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرج. قال ابن عمر فبدأت فسألت بلالا فقال صلى فيه، فقلت في أي؟ قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى.
يقول، وهذا الحديث قد تكلمنا عليه بالتفصيل فيما مر، وتذكر المسألة التي مرت فذهب علي أن أسأله كم صلى، وبينا لكم كم صلى وأين صلى وكيف كانت الكعبة وماذا حصل، كل هذا تكلمنا عليه بالتفصيل فيما مضى، هذا الحديث تكلمنا عليه بالتفصيل فيما مضى، وإنما نأخذ الآن الشاهد منه من جهة تبويب الإمام البخاري. قال نعم باب الأبواب والغلق. هنا ما المراد بالغلق؟ هنا المراد به ما يغلق به الباب، غلق الباب يغلقه، أليس كذلك؟ فهنا المراد به ما يغلق به الباب، وهو الذي يعرف الآن بالقفل كما هو معلوم. فهذا المغلاق الذي يغلق به الباب هل يجوز او لا يجوز في المسجد؟ انظروا الى تبويب الامام البخاري رحمه الله. وهل يجوز اصلا ان نضع ابواب على المسجد، او هذا يعارض قول الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه؟ هل هذا مما يؤدي الى المنع؟ ومن اظلم ممن منع مساجد الله؟ بل هذا يدخل في المنع لانه وضع ابواب او لا، عرفتم؟ هذا ما يريد ان يشير اليه الامام البخاري، فكأنه يقول باب جواز وضع الأبواب للمساجد وكذلك أن تغلق وتقفل وتفتح، حسب المصلحة وحسب الحاجة، إلا طبعا البيت الحرام فإنه لا يجوز. لماذا؟ طبعا لا نقصد الكعبة بذاتها لأن الكعبة تغلق هذا معروف، لكن نقصد البيت بأكمله يعني المسجد الحرام. لماذا؟ لأن فيه الطواف، فهذا يمنع العمرة إذا جاء الإنسان بليل أو في أي وقت، ولهذا ولله الحمد هو مفتوح في كل وقت وكل حين، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي أحد طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء. فهنا لا يجوز، لهذا أنكر العلماء على من أراد أن يقول بالجواز ولا، فإن العلماء على شبه اتفاق بأن البيت الحرام يبقى كما هو. قال
الجعفي وسفيان
بن عيينة وعبد الملك وسفيان بن عيينة، وقوله ما رأيت محبوب الجواب وتقديمه نعم، لأن الكلام يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها، ما بها رأيت، ثم ماذا؟ ما تقديره؟ لرأيت عجبا، لرأيت عجبا، هذا هو التقدير. تقدير ماذا؟ صفة المرء، لرأيت عجب في تلك المساجد. قال لأنكم تعلمون بأن رأى تنصب مفعولين، تنصب مفعولين نعم، نعم لا شك، لأنه لما تكلم ابن أبي مليكة وقال له يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها لرأيت عجبا، كأنه يقول وانظر الآن إلى المساجد كيف اندرست ولا يهتم بها، أليس كذلك؟ لأنه يقول له لرأيت عجبا فيما مضى، فكأنه يحكي عن حاله الآن وماذا حصل للمساجد التي في زمنه بأنها لم يهتم بها ذلك الاهتمام. ولهذا لا بد من الاعتناء ببيت الله سبحانه وتعالى، وهذا قد تكلمنا عليه من جهة التنظيف ومن جهة الكنس، قد بوب البخاري باب مستقل باب كنس المسجد، وكذلك التجمير وتنظيف المسجد، هذا أمر واضح بين وقد تكلمنا عليه بالتفصيل. نعم. نعم. قال حدثنا حماد، هنا قال حدثنا الإمام البخاري قال قال حدثنا أبو النعمان وقتيبة كلاهما قال حماد، حدثنا حماد الأصيلي زاد ماذا؟ زاد، لم يقل الأصيلي ابن زيد، يعني الرواية التي معنا هي الأصيل، أما غيره من الرواية الأخرى فقالوا حدثنا حماد ابن زيد. قال هناك سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، وأيضا قد تكلمنا عليه بالتفصيل في بابه